وكان أمام الأعداء يوم حنين رجل على جمل أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل وهوازن خلفه، إن أدرك من أمامه طعنه، وإن فاته دفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه. فبينما هو كذلك إذ هوى له حاشية، يقال هوى له وأهوى إليه أي مال عليه، انتهت الحاشية، علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، فأتى علي من خلفه وضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه حاشية، عجزه مؤخره، انتهت الحاشية، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه حاشية، أطن قدمه أطارها، وسمع لضربه طنين أيدوي، انتهت الحاشية، بنصف ساقه، واجتلد الناس، فما رجعت راجعة من المسلمين من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انهزم المسلمون في أول الأمر تكلم ضعفاء الإيمان أهل مكة بما في نفوسهم من الضغن حاشية، الضغن العداوة، انتهت الحاشية، ومنهم أبو سفيان، فقالوا لا تنتهي هذه الهزيمة دون البحر، لقد غلبت هوازن. ولم يرض صفوان بن أمية بتلك المقالة، فقال لأبي سفيان بفيك الكتكت حاشية، الكتكت الحجارة والتراب، انتهت الحاشية. وقال هشام بن كلدة حاشية كذا في الأصل، والصواب كلدة ابن الحنبل، سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 443، انتهت الحاشية. وقال هشام بن كلدة ألا بطل سحر محمد؟ فقال له صفوان اسكت فض الله فاك، حاشية فض الله فاه، أسقط أسنانه، انتهت الحاشية. فوالله لأن يربني حاشية، أي يكون ربا لي، أعني مالكا علي، انتهت الحاشية، رجل من أهل قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ومر رجل على صفوان فقال له أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجبرونها أبدا. فغضب صفوان وقال أتبشرني بظهور الأعراب؟ فوالله لا رب من قريش يدبر أمري أحب إلي من رجل من الأعراب. وقال عكرمة لذلك الرجل ليس هذا لك ولا بيدك، الأمر بيد الله، ليس لمحمد منه شيء، أن أدين عليه اليوم فإن له العاقبة غدا. ووصل خبر الهزيمة إلى مكة، فسر بذلك قوم لم يثبت الإسلام في قلوبهم وأظهروا الشماتة، وقال قائل منهم ترجع العرب إلى دين آبائها. وثبت الله عتاب بن أسيد وجماعة معه لم يتغيروا حتى جاءتهم البشرى بنصر المسلمين وانهزام هوازن ومن معهم من أحلافهم. وعن قتادة قال سرعان ما مضى المنهزمون إلى مكة يخبرون أهلها بالهزيمة، فسر بذلك قوم من أصحاب القلوب المريضة وأظهروا الشماتة من المسلمين وقالوا قتل محمد وتفرق أصحابه. فقال عتاب بن أسيد إن قتل محمد فإن دين الله قائم، والذي يعبده محمد حي لا يموت. فما أمسوا حتى جاءهم الخبر بالنصر، فانقلب الحزن سرورا والخوف أمنا، فسر عتاب ومعاذ بن جبل وكبت الخائنون. ولما انعطف المسلمون راجعين في قتالهم هوازن الى الذرية نهاهم رسول الله عن قتلهم وقال: من قتل قتيلا من المحاربين فله سلبه. وروي ان ابا طلحة الانصاري قتل وحده 20 قتيلا واخذ اسلابهم. وادرك ربيعة بن رفيع السلمي وكان غلاما لدريد بن الصنة فاخذ بخطام جمله وهو يظن انه امرأة، فاذا هو شيخ كبير اعمى لا يعرفه، فقال له دريد بن الصنة: ماذا تريد؟ فقال: اقتلك. قال: ومن انت؟ قال: ربيعة بن رفيع السلمي. ثم ضربه فلم يغن شيئا. فقال له دريد يسخر به: بئس ما سلحتك امك، خذ سيفي هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ، فاني كنت كذلك اضرب الرجال. ثم اذا اتيت امك فاخبرها انك قتلت دريد بن الصمة، فرب يوم قد منعت فيه نساءك فلم يلتفت اليه حتى قتله. فلما رجع ربيعة الى امه اخبرها بقتله اياه، فقالت: اما والله لقد اعتق امهات لك 3، هلا تركت عن قتله لما اخبرك بمنه علينا؟ فقال: ما كنت لأتكرم عن غير رضا الله ورسوله. وممن شهد الواقعة من النساء مع رسول الله ام سليم، وكانت مع زوجها ابي طلحة زيد بن سهل الانصاري، وكانت امرأة حازمة، وصتها ببرد لها وفي حزامها خنجر، وكانت حاملا يومئذ بابنها عبد الله بن ابي طلحة. فقال لها زوجها: ما هذا الخنجر الذي معك يا ام سليم؟ قالت: ان دنا مني احد من المشركين بعجته به. فقال ابو طلحة: الا تسمع يا رسول الله ما تقول ام سليم؟ فاعاد عليه القول، فجعل رسول الله يضحك، فقالت: بابي انت وامي يا رسول الله، اقتل هؤلاء الذين انهزموا عنك فانهم اهل لذلك. فقال: ان الله قد كفى واحسن. وجرح في هذه الواقعة خالد بن الوليد جراحات اثقلت به. وعن بعض الصحابة قال: بعدما هزم الله المشركين ورجع المسلمون الى رحالهم، رأيت رسول الله يمشي في المسلمين ويقول: من يدلني على خالد بن الوليد حتى دل عليه؟ فوجده قد اسند الى مؤخرة الرحل لانه اثقل بالجراحة، فداواه صلى الله عليه وسلم فشفاه الله في وقته. وكان جملة من استشهد في هذه الواقعة من المسلمين 4 فقط، وقتل من المشركين اثناء الحرب اكثر من 70، وفي الانهزام اكثر من 300، واسر منهم رجال كثير، ومن النساء 6000. ولما انهزمت هوازن اسلم كثير من مشركي مكة وغيرهم، لما رأوا بأعينهم من نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الغنائم عظيمة جدا، فمن الإبل 20,000 بعير، ومن الغنم أكثر من 40,000 شاة، ومن الفضة 4,000 إوقية، ولم يذكر الرواة عدد البقر لقلته بالنسبة لما ذكر. وأمر رسول الله بديلا ابن ورقاء الخزاعي ان يسير بالسبي والغنائم الى جعرانة، فصار بها اليها، فكان بها الى ان انصرف رسول الله من غزوة الطائف. عنوان: سرية ابي عامر الاشعري الى اوطاس. حاشية: هو عم ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما. انتهت الحاشية. بعثه صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة، منهم سلمة بن الأكوع، يتعقب فلول المنهزمين من هوازن إلى أوطاس، وقد انقسمت فلولهم على ما حققه المؤرخون إلى ثلاثة أقسام: قسم لجأ إلى الطائف، وقسم صار إلى نخلة، وقسم انحدر إلى أوطاس، وهم الذين تعقبتهم هذه السرية. ولما وافاهم أبو عامر وكانوا مجتمعين ناوشوه القتال، فقاتلهم مبارزة إلى أن قتل منهم 9 إخوة واحدا بعد واحد، وكلما بارز واحدا منهم دعاه إلى الإسلام فيأبى، فيقول أبو عامر: اللهم اشهد، فإني دعوته إلى الإسلام فلم يجب، ثم يبارزه فيقتله إلى أن أتى على 9. ولما تقدم إليه العاشر دعاه إلى الإسلام كما فعل بإخوته وقال: اللهم فاشهد. فقال: اللهم لا تشهد علي. فكف عنه أبو عامر لظنه أنه أسلم، فأفلت منه ثم رجع وأسلم بعد ذلك. فكان إذا رآه رسول الله قال: هذا شريد أبي عامر. ثم استشهد أبو عامر رضي الله عنه، قتله أخوان من أبناء الحارث بن جشم، ثم أدركهما أبو موسى فقتلهما، ثم خلف أبا عامر أبو موسى باستخلاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من رجال السرية، فأقره الناس على إمارة السرية، فقاتل فلول هوازن حتى هزمهم، وكان الفتح على يديه، وظفر بسبايا وغنائم كثيرة حملها معه إلى رسول الله. عنوان: سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين. حاشية: هو سنم من خشب كان لبني عمر بن صمة الدوسي. انتهت الحاشية. لما عزم رسول الله على المسير إلى الطائف لمحاصرة من تحصنوا به من ثقيف، بعث الطفيل بن عمرو الدوسي لبني عمر بن صمة الدوسي لإحراق صنم ذي الكفين الذي كانوا يعبدونه، ثم يوافيه إلى الطائف. فخرج سريعا في 400 رجل من قومه، وكان محببا إليهم ومطاعا فيهم. ولما بلغ الصنم هدمه، وجعل يلقي في وجهه وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وبعد أن أتم العمل التطهيري الذي ندبه إليه صلى الله عليه وسلم، لحق به بعد رجوعه من الطائف ب4 أيام. عنوان: غزوة الطائف. مسيره صلى الله عليه وسلم بالجيوش لحصار الطائف. لما انهزمت ثقيف أمام المسلمين في واقعة حنين، أسرعوا إلى الطائف وتحصنوا فيها، وادخروا فيها من الأقوات والعتاد ما يكفيهم لمدة 1 سنة، وتهيأوا إلى القتال من خلف أسوار المدينة، وكان معهم مالك بن عوف وجمع من أشراف هوازن. ولما علم رسول الله بخبرهم تهيأ للمسير إليهم، وجعل على مقدمة الجيش خالد بن الوليد، وكان معه بنو سليم فيهم 100 فارس. ومر رسول الله في طريقه بحصن مالك بن عوف فأمر به فهدم، ومر ببستان لثقيف وهو لأصحابه عتبة وشيبة بن ربيعة، وكان مر بهما لما خرج لعرض دعوته على الطائف، فأرسل إليهم أن يخرجوا منه ليأمر بإحراقه، فأبوا أن يخرجوا منه فأحرق. واستمر الجيش في سيره إلى أن وصلت المقدمة وعليها خالد بن الوليد إلى الطائف، فنزلوا قريبا من الحصن وعسكروا هناك، وحاصروا المدينة، فرماهم المحصرون بالنبل رميا شديدا حتى أصيب كثير من المسلمين بجراحات شديدة، وقتل منهم 12 رجلا، منهم عبد الله بن أمية المخزومي أخو أم سلمة، وجرح عبد الله ابن أبي بكر، وأصيب أبو سفيان في عينه، فأتى بها في يده فقال: يا رسول الله، هذه عيني أصيبت في سبيل الله. فقال له: إن شئت دعوت الله فردت عليك، وإن شئت فعين الجنة. فقال: أختار عينا في الجنة. ورمي بها من يده. ولما أقبل صلى الله عليه وسلم على الطائف نزل قريبا من الحصن، وحين قتل من قتل من المسلمين ارتفع إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وأقام على حصارهم 18 يوما، ونصب المنجنيق على المحصورين ورماهم به، وهو أول منجنيق رمي به في الإسلام، وكان الذي أشار به سلمان الفارسي، وقيل إنه صنعه بيده. وأقبل خالد بن الوليد ينادي أهل الحصن إلى البراز، فلم يخرج إليه أحد، ورد عليه عبد ياليل: لا ينزل إليك منا أحد، ولكن نقيم في حصننا، فإن به الطعام ما يكفينا سنين، فإن أقمتم حتى يذهب ذلك الطعام خرجنا إليكم بأسيافنا جميعا حتى نموت عن آخرنا. وذهب جماعة من الصحابة تحت دبابتين حاشية، هي آلة من آلات الحرب تجعل من الجلود، يدخل فيها الرجال فيدبون بها إلى الأسوار فينقبونها، انتهت الحاشية، لينقبوا عليهم السور فيزحفوا إلى جدار الحصن ليخرقوه، ففطن لهم ثقيف فأرسلوا إليهم سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها يرمونهم بالنبل حتى قتلوا منهم رجالا. ولما طال الحصار على المسلمين عمدوا إلى قطع الأعناب، فسأل الثقيف من رسول الله أن يدعها لله وللرحم، فقال: إني أدعها لله والرحم، وكف المسلمون عن القطع. عنوان: تحرير العبيد. لما عزم رسول الله على ترك الطائف أمر مناديه أن ينادي: أيما عبد نزل من الحصن وخرج لنا فهو حر لوجه الله. فخرج له منهم جماعة قد اختلف الرواة في عددهم، فقد قيل 13 وقيل 23، ونزل أحدهم في بكرة من النهار فسمي أبو بكرة، وكان عبدا للحارث بن كلدة، فاعتقهم رسول الله جميعا وحررهم، ودفع كل واحد منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف، وأغلب أعمالهم يوكلونها للعبيد، وهم يجدون في تحريرهم نكبة عظيمة تصيبهم في أنفسهم وأموالهم. وحين طال الانتظار بالمسلمين استأذن عيينة بن حصن رسول الله أن يأتي ثقيفا بأحصنهم ليدعوهم إلى الإسلام، فأذن له في ذلك، فأتاهم فدخل عليهم فقال لهم: تمسكوا بحصنكم، فوالله لنحن أذل من العبيد، ولا تعطوا بأيديكم، ولا يشق عليكم قطع هذا الشجر. ثم رجع إلى رسول الله فقال له: ما صنعت يا عيينة؟ قال: إني أمرتهم بالإسلام، ودعوتهم إلى الله، وحذرتهم النار، ودللتهم على الجنة. فقال له رسول الله: كذبت، إنما قلت لهم كيت وكيت. فقال: صدقت يا رسول الله، وإني أتوب إلى الله وإليك. ثم أقبلت خويلة بنت حكيم زوجة عثمان بن مضعون على رسول الله فقالت: يا رسول الله، أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان أو حلي الفارعة بنت عقيل، وكانتا من أحلى نساء ثقيف. فقال لها: وإن كان لم يؤذن لي في ثقيف يا خويلة. فجاءت وذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، فأتى ودخل على رسول الله فقال: ما حديث حدثتنيه خويلة، زعمت أنك قلت لها كذا وكذا. قال: نعم قلته. قال: أوما أذن لك فيهم يا رسول الله؟ قال: لا. قال: أفلا أؤذن بالرحيل؟ قال: بلى. عند ذلك استيقن أكابر الصحابة بأن المحاصرة قد تمت، وأن الطائف مفتوحة، وأنهم نازلون صلحا على حكمه صلى الله عليه وسلم، وأن حرب التحرير قد عادت بالنتيجة المرغوبة، وأغنت الغناء كله عن مطاولة الجنود بالجنود. عنوان: مشاورة رسول الله لأصحابه في البقاء أو الرحيل. دعا صلى الله عليه وسلم أصحاب الرأي من الصحابة لاستشارتهم في الإقامة على الحصار أو الرحيل، فقال نوفل بن معاوية الدؤلي: هم يا رسول الله ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضرك. وقال أبو بكر: ما أظن أننا ندرك منهم يومنا هذا ما نريد. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أرى ذلك. ثم أمر عمر بن الخطاب أن يؤذن في الناس بالرحيل، فضج الناس لهذا الأمر وقالوا: نرحل ولم نفتح الطائف. فقال لهم رسول الله: فاغدوا على القتال، فقد أصاب المسلمين جراحات. ثم قال: إنا قابلون إن شاء الله. فسروا بقوله وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله يضحك متعجبا من سرعة تغيير رأيهم حين أدركوا أن رأيه أسدى من رأيهم وأبرك. فلما أزمعوا واستقبلوا، قال بعض الصحابة لرسول الله: ادعوا على ثقيف. فدعا لهم وقال: اللهم اهد ثقيف وأت بهم مسلمين. وعند انحداره إلى الجعرانة لقيه سراقة بن مالك وهو واضع الكتاب الذي كتب له رسول الله عند الهجرة بين أصبعيه، وهو ينادي: أنا سراقة بن مالك وهذا كتابي. فقال له رسول الله: هذا يوم وفاء ومودة، أدنوه. فأدنوه منه وساق إليه صدقة، وسأله عن الضالة من الإبل ترد حوضه الذي ملأه لإبله، هل له في ذلك من أجر؟ فقال له: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. وعند وصوله إلى الجعرانة أحصى السبي، فكان 6000 رأس، والإبل 24,000، والغنم أكثر من 40,000، وأربعة آلاف أوقية من فضة. وكان صلى الله عليه وسلم كما قدمنا انتظر قدوم هوازن مستشفعين مذعنين ليرد عليهم سبيهم وأموالهم 11 ليلة. ولما تخلفوا ويأس منهم أمر بقسمة الأموال، وكاد يخصصها بالمؤلفة قلوبهم. عنوان: أعطاء المؤلفة قلوبهم. جعل صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم 3 أصناف: صنف أول لثبت إسلامهم، وكان إسلامهم ضعيفا كأبي سفيان بن حرب، وصنف ثان ليسلموا كصفوان بن أمية، وصنف ثالث كعيينة بن حصن لدفع أذاهم وإزالة شرهم. ولما شرع في توزيع العطاء على الصنف الأول أقبل أبو سفيان فرأى المال فقال: يا محمد، أصبحت أكثر قريش مالا. فتبسم رسول الله ثم أعطاه 40 أوقية من الفضة ومئة من الإبل، فقال: يا رسول الله، إني يزيد حاشية هكذا في المخطوطات، هكذا في المخطوط وفي سيرة دحلان الجزء الثاني صفحة 117 ابن يزيد، وكان يقال له يزيد الخير، وكان أكبر من معاوية. انتهت الحاشية. فأعطاه من ذلك. قال: وابني معاوية. فأعطاه أيضا كذلك. فأخذ سفيان وولداه 120 أوقية من الفضة و300 من الإبل، فقال عند ذلك لرسول الله: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لأنت كريم في الحرب كريم في السلم، لقد حاربتك فنعم المحارب كنت، وسالمتك فنعم المسالم كنت، هذا غاية الكرم، جزاك الله خيرا. ثم جاء حكيم بن حزام فسأل رسول الله العطاء فأعطاه 100 من الإبل، ثم سأله أيضا فأعطاه 100، ثم أعاد المسألة فأعطاه 100. وبعد الثالثة قال له رسول الله معرفا برغبته: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاء بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فأخذ حكيم 100 الأولى وترك 200 المزيدتين، وقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزو أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر في خلافته يدعوه ليعطيه عطاءه، فيأبى أن يقبل منه شيئا، وكذلك كان في أيام عمر، حتى قال عنه: إني أعرض على حكيم حقه الذي قسم له من هذا الفيء فيأبى أن يقبله. وممن أعطاهم رسول الله 100 من الإبل غير من ذكرنا الأخنس بن شريق وجبير بن مطعم والحارث بن الحارث والحارث بن هشام وحويطب بن عبد العزة وحكيم بن طليق وسهيل بن عمرو وعبد الرحمن بن يعقوب الثقفي وسفيان بن عبد الأسد المخزومي وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعكرمة بن عامر العبدري والعلاء بن جارية الثقفي ولبيد بن ربيعة العامري ومالك بن عوف النصري رئيس هوازن ومطيع بن الأسود القرشي والنضير بن الحارث ونوفل بن معاوية الكناني وهشام بن الوليد المخزومي. ومن الصنف الثاني من المؤلفة قلوبهم صفوان بن أمية، وكان لما خرج مع رسول الله على دين الجاهلية أعطاه كما قلنا 300 بعير، ثم وفى له دينه، وأعطاه أيضا إبلا وغنما، ولم يزل يعطيه ويغمره حتى أسلم. ومنهم كثير ذكرناهم في الصنف الأول. وممن أعطاهم صلى الله عليه وسلم من الصنف الثالث، وكان عطاؤهم 100 من الإبل فقط، الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري والعباس بن مرداس، أعطاه دون 100، فشكى حاله لرسول الله ضمن أبيات يقول فيها: وقد كنت في الحرب ذات ضرأ حاشية ذا تدرى أي ذا دفع عن قومي، انتهت الحاشية. فلم أعط شيئا ولم أمنعي، وما كنت دون امرئ منهما، حاشية، يعرض بعيينة والأقرع، انتهت الحاشية. ومن تضع اليوم لا يرفع. فأمر رسول الله أبا بكر قال: اقطع عني لسانه وأعطه 100 من الإبل، فأكمل به تمام 100. ومنهم من أعطاه صلى الله عليه وسلم 50 50 من الإبل، وهم عثمان بن وهب المخزومي وعمر بن وهب وعلي بن قيس السهمي وعمر بن مرداس السلمي ومخرمة بن نوفل الزهري وهشام بن عمرو العامري وسعيد بن يربوع. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بقسمة الغنائم على الأعراب. أمر بذلك زيد بن ثابت الأنصاري، وكان من أعظم كتابه صلى الله عليه وسلم، فأحضر الناس والغنائم وقسمها عليهم، فكانت مهامهم لكل رجل 4 من الإبل و40 شاة، فإن كان فارسا أخذ 12 من الإبل و120 شاة، وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للزائد. وقد أغنى رسول الله بهذه العطايا قريشا، وعوض عنهم ما قد خسروه في حروبهم معه. عنوان: الاعتراض على قسمة الفي. لم يعط رسول الله من هذه الغنائم لأحد شيئا، لا لكبار المهاجرين ولا لعامة الأنصار، فشق ذلك على المنافقين وضعفاء الحال من المسلمين، فقال المنافقون: هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد بها وجه الله تعالى. فأخبر رسول الله بذلك فغضب وقال: إذا لم أعدل فمن يعدل؟ رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ونزل بذلك قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، حاشية سورة التوبة الآية 58، انتهت الحاشية. فقال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد: مرنا يا رسول الله أن نضرب عنق القائل. فقال: دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية، لا يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. فعامل رسول الله ذلك القائل بظاهر حاله تألفا للناس على الإسلام. وقال ناس من الأنصار ليسوا منافقين: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، والله إن هذا لعجب، إذا كانت شدة فنحن ندعى لها، وتعطى الغنائم لغيرنا، وددنا أن نعلم ممن كان هذا، فإن كان من الله صبرنا، وإن كان من النبي استعتبنا. فبلغ قولهم رسول الله، فأرسل إلى الأنصار يجمعهم في قبة من أدم، فخطب فيهم بقوله: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بين قلوبكم، وكنتم عالة، حاشية أي فقراء، انتهت الحاشية، فأغناكم الله بي. وكلما قال شيئا قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، وخائفا فآمناك. قالوا بلى، المن لله ورسوله. فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: أما فقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر وعصبة أتألفهم، وإني أردت أن أخبرهم أو أشبرهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قال الأنصار: يا رسول الله قد رضينا. فقال: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا حاشيه، الشعب الطريق بين جبلين إن تأتي الحاشيه، لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار. فبكى القوم حتى خضلت لحاهم، قالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ومما يدل على مقاصده العالية صلى الله عليه وسلم بتخصيص المؤلفة قلوبهم بالعطاء وحرمان قدماء المسلمين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم، رده الشريف على من قال له: أعطيت عيينة والأقرع وتركت جعيل بن سراقة، إذ يقول: أما والذي نفس محمد بيده، لجعيل خير من طلوع الأرض. حاشية كذا في الأصل، وفي رواية ابن إسحاق: طلاع، أي ما يملأ الأرض حتى يطلع عنها ويسيل. سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 496 انتهت الحاشية. كلهم مثل عيينة والأقرع، ولكني تألفتهما ليسلما، ووكلت جعيل إلى إسلامه، وإني لأعطي أقواما أخاف هلعهم وجزعهم، وأكل أقواما مما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: فوالله ما أحب أن لي بهاجر لنعم. وعن جبير بن مطعم قال: بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من حنين، إذ علقت برسول الله الأعراب يسألونه أن يعطيهم من الغنيمة، يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم، حتى ألجأوه إلى شجرة فاختطف عنه رداؤه، فوقف فقال: أعطوني ردائي، فوالله لو كان لكم بعدد شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبره من سنامه فجعلها بين أصبعيه، ثم رفعها، ثم قال: أيها الناس، والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. عنوان: حضور وفد هوازن وإطلاق سراح سباياهم. وبعد انتهاء القسمة حضر وفد هوازن يسألون رسول الله أن يرد عليهم سبيهم وأموالهم، فقال صلى الله عليه وسلم: معي من ترون من المسلمين، وقد استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون. وكان في الوفد رجل من بني سعد بن بكر يقال له زهير، يكنى أبا حرد، وهو عمه صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فقال: يا رسول الله، إنا أصل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك، وإن في من أصبتم الأمهات والأخوات والعمات والخالات حواضنك اللائي كن يكفلنك. حاشية: كانت حليمة السعدية من هوازن. انتهت الحاشية. ولو أن أرضعنا للحارث بن أبي شمر الغساني ملك الشام، أو للنعمان بن المنذر ملك العراق، ثم نزل بنا ما نزل مثل ما نزلت بنا، لرجونا عطفه وعائدته. حاشية: عائدته، أي فضله. انتهت الحاشية. وأنت خير المكفولين، وأنشد أبياتا يستعطفه منها: فليس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك، إن العفو مشتهر. فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث أصدقه، أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. وقد كنت استأنيت بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون، وقد وقعت المقاسم مواقعها. أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. ثم قال لهم: إذا أنا صليت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا، وأظهروا إسلامكم، وقولوا: نحن إخوانكم في الدين، فسأسأل لكم الناس. فلما صلى رسول الله الظهر قاموا فتكلموا بما أمرهم به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أثنى على الله بما هو أهله: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبي فله بكل إنسان 6 فرائض من أول سبي أصيبه. فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم. فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله. وقال الأقرع بن حابس التميمي: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس السلمي: أما أنا وبنو سليم فلا. فعارضه بنو سليم وقالوا: بلى، ما كان لنا فهو لله ولرسوله. فقال لهم العباس: وهمتموني حيث صيرتموني منفردا. فقال لهم رسول الله: هؤلاء القوم مسلمون وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده من النساء سبي فطابت نفسه أن يرده فليرده، ومن أبى فليرده ذلك قرضا علينا، فليرد ذلك قرضا علينا بكل إنسان 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. قالوا جميعا: رضينا وسلمنا.
من فضلك تابع بقية المادة.